سلاما وتحية عطرة لمستمعينا في كل مكان، وهذه دعوة أخرى من زينب هادي لنطلع على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا اليوم الجمعة 5 من شهر نيسان عام 2002. فأهلا وسهلا. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى عرض خاص للأخبار العراقية يقدمه الزميل أكرم أيوب. وتلتقون كالمعتاد مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على آخر التطورات العراقية التي شغلت اهتمام وكالات الأنباء والخبراء السياسيين. تستمعون أيها السيدات والسادة إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، إعداد وتقديم الزميل كامران قرداغي وزينب هادي. اليوم سنلتقي أنا وأنتم سوية لنكمل التعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة الفنان فؤاد سالم في حلقة جديدة من البرنامج المنوع لحن وفنان، فانتظروها. وفي جولتنا اليوم رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة عراقية وإقليمية ودولية، فضلا عن فترة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم أحلى الأماني مع برامج إذاعة العراق الحر في براغ، مع تحيات أسرة الإذاعة.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية. تباينت ردود الفعل العربية حيال دعوة الرئيس الأمريكي جورج بوش لإسرائيل بالانسحاب من الضفة الغربية وعزمه على إرسال وزير الخارجية كولين باول إلى الشرق الأوسط. ففي بغداد حثت صحيفة الثورة العراقية الناطقة باسم حزب البعث الحاكم في العراق، حثت الدول العربية على إنقاذ الفلسطينيين من الغضب الشديد لواشنطن، مطالبة العرب بالوقوف صفا واحدا ضد القسوة والغطرسة الأمريكية من أجل منع السكين الأمريكية من قطع رقابهم بعد قيامها بذبح الأشقاء من الفلسطينيين بحسب تعبيرها. أجرى مسؤول أمريكي بارز مباحثات في أنقرة دارت حول الجهود الأمريكية لتغيير النظام العراقي بعد عقده لاجتماعات مع جماعات المعارضة الكردية في شمال العراق. وأعلن ريان كروكا نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بأنه أبلغ الجهات التركية عن زيارته الأخيرة إلى شمال العراق، مؤكدا على أن الجميع يريدون حدوث تغيير في العراق، وذلك في إشارة إلى موقف الزعماء الكرد. دان أحد رجال الدين البارزين في العراق مهمة وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في الشرق الأوسط، واصفا إياها بالمؤامرة الجديدة، وحث الزعماء العرب على عدم استقبال المسؤولين الأمريكان، كما دعا عبد الرزاق السعدي إلى الجهاد ضد إسرائيل. استبعدت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك اليوم الجمعة تلبية الدعوة التي وجهها المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بقطع إمدادات النفط عن الدول الغربية لمدة شهر واحد. ونقلت الأنباء عن المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة علي رودريكس أن الأمين العام يرى أن قطع الإمدادات النفطية يتناقض مع هدف المنظمة الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار السوق وضمان الإمدادات النفطية. وأضاف قائلا إن المنظمة لم تتسلم شيئا رسميا حول الموضوع من إيران أو العراق أو من أي دولة أخرى. أفادت وكالات الأنباء أن قضايا الحرب ضد الإرهاب والشرق الأوسط والعراق سوف تطغى على المباحثات التي سيجريها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير مع الرئيس الأمريكي جورج بوش بين 5 و7 من شهر نيسان الحالي في الولايات المتحدة، وسط تصاعد الاستياء في صفوف حزب العمال إزاء احتمال شن هجوم عسكري ضد العراق. اتهم الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطاب ألقاه يوم أمس الخميس في البيت الأبيض العراق وإيران وسوريا بأنها تعمل على تأجيج الصراع في الشرق الأوسط، وقال بوش أن على الأطراف التي تعمل على توسيع رقعة النزاع في المنطقة أن تكف عن تدخلاتها وأن تبقى بعيدا عن هذا الصراع. الرئيس الأمريكي وصف التعويضات المالية التي تقدمها الحكومة العراقية لعوائل الانتحاريين الفلسطينيين بأنها من أسوأ الأعمال التي تؤدي إلى تأجيج الأزمة الراهنة التي تعصف بالمنطقة. صرح الرئيس صدام حسين أن العراق قادر على مواجهة المخاطر التي تحيق به، في إشارة إلى التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق، معتبرا أن العراق على حق ولا يريد سوى منع الشر الذي يتم اختلاقه تحت ذرائع لا تنتهي. ومن جهة أخرى دعا الرئيس العراقي القادة العرب إلى الاعتماد على قدرات وطاقات شعوبهم بدلا من الاعتماد على الأجنبي. ذكرت الأنباء أن وفدا من الخارجية الأمريكية أجرى مباحثات مع الزعماء الأكراد في كردستان العراق خلال زيارة قام بها الوفد خلال الأسبوع الحالي. الوفد الأمريكي كان برئاسة ريان كروكا نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وأجرى الوفد مباحثات مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ومع زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني. وقد أكد الوفد اهتمام واشنطن بالوضع في المنطقة وبالأطراف السياسية فيها، كما أكد أيضا التزام الولايات المتحدة بتوفير الدعم والحماية لمنطقة كردستان العراق. وفي المقابل أكدت الأطراف الكردية للوفد الأمريكي التزامها بتطبيق اتفاقية السلام والتزامها بوحدة الأراضي العراقية والعمل من أجل عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي. وتجدر الإشارة إلى أن زيارة الوفد الأمريكي إلى كردستان العراق قد سبقت بتوجيه واشنطن الدعوة إلى فصائل المعارضة العراقية لعقد اجتماع يشرف على تنظيمه معهد الشرق الأوسط في واشنطن. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل فوزي عبد الأمير في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير. من إذاعة العراق الحر في براغ، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم الملف العراقي لهذا اليوم، وفيه متابعة وعرض لآخر الأخبار والتطورات ذات الصلة بالشأن العراقي كما تناولتها وكالات الأنباء العالمية. ملف اليوم أعزائي المستمعين يتضمن محاور عدة، منها العراق وقضايا الشرق الأوسط سوف تطغى على المباحثات التي تجرى اليوم في الولايات المتحدة بين الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير. الرئيس الأمريكي يتهم العراق ودولا أخرى بتأجيج الصراع في الشرق الأوسط، ويصف المنح المالية التي يقدمها العراق لعوائل المنتحرين الفلسطينيين بأنها من أسوأ الأعمال. وفي بغداد، الرئيس صدام حسين يعلن أن العراق قادر على مواجهة الخطر الأمريكي، ويوصي القادة العرب بالاعتماد على شعوبهم لضمان استمرار أنظمتهم في الحكم. وفد من الخارجية الأمريكية يزور كردستان العراق ويلتقي قادة الأحزاب الكردية الذين أكدوا التزامهم بوحدة الأراضي العراقية وعملهم من أجل عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي. وفي هذا المحور، إذاعة العراق الحر تلتقي سياسيا كرديا لإلقاء المزيد من الضوء على أبعاد زيارة الوفد الأمريكي إلى كردستان العراق. وفي بيروت، نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان يجري مباحثات مع مسؤولين لبنانيين لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ورئيس الوزراء رفيق الحريري يؤكد أن علاقة بيروت الاقتصادية مع بغداد لا تخرج عن إطار قرارات الأمم المتحدة بشأن العراق، ورسالة صوتية من بيروت تتحدث عن التفاصيل. أفادت وكالات الأنباء أن قضايا الحرب ضد الإرهاب والشرق الأوسط والعراق سوف تطغى على المباحثات التي سيجريها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير مع الرئيس الأمريكي جورج بوش بين 5 و7 من شهر نيسان الحالي في الولايات المتحدة، وسط تصاعد الاستياء في صفوف حزب العمال البريطاني إزاء احتمال شن هجوم عسكري ضد العراق. وكالة فرانس بريس الأنباء أشارت إلى أن المباحثات ستجرى في مزرعة الرئيس الأمريكي في تكساس، وأنه هذه المباحثات هي الثالثة من نوعها بين بوش وبلير منذ اعتداءات 11 أيلول. وكان متوقعا أن يركز الزعيمان في المباحثات على احتمال اتخاذ إجراء عسكري ضد الرئيس صدام حسين باعتباره الهدف المقبل للحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب. لكن وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن الأوضاع التي تفجرت في الفترة الأخيرة في الشرق الأوسط سوف تدفع بواشنطن ولندن إلى التركيز على جهود إحياء عملية السلام، وأن أجواء تصاعد العنف في المنطقة ستسيطر على المباحثات التي تبدأ اليوم الجمعة. على صعيد آخر، اتهم الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطاب ألقاه يوم أمس الخميس في البيت الأبيض، اتهم العراق وإيران وسوريا بأنها تعمل على تأجيج الصراع في الشرق الأوسط. وقال بوش أن على الأطراف التي تعمل على توسيع رقعة النزاع في المنطقة أن تكف عن تدخلاتها وأن تبقى بعيدا عن هذا الصراع. الرئيس الأمريكي تطرق في خطابه أيضا إلى علاقة إيران وسوريا بالتصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين. وفيما يخص العراق، وصف بوش التعويضات المالية التي تقدمها الحكومة العراقية لعوائل الانتحاريين الفلسطينيين بأنها من أسوأ الأعمال التي تؤدي إلى تأجيج الأزمة الراهنة التي تعصف بالمنطقة. فرانس بريس الأنباء أشارت أيضا في هذا السياق إلى أن العراق يقدم منحة مالية تقدر ب10,000 دولار إلى عوائل الفلسطينيين الذين يقومون بعمليات انتحارية داخل الأراضي الإسرائيلية. وتجدر الإشارة إلى أن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني وصف يوم الاثنين الماضي مواقف العراق وإيران وسوريا بأنها ترعى وتمول ثقافة الاختيار السياسي وعمليات التفجير الانتحارية. وعلى الصعيد العراقي، صرح الرئيس صدام حسين أن العراق قادر على مواجهة المخاطر التي تهدده، في إشارة إلى التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق، معتبرا أن العراق على حق ولا يريد سوى منع الشر الذي يتم اختلاقه تحت ذرائع لا تنتهي. أفادت بذلك وكالة فرانس بريس الأنباء نقلا عن الصحف العراقية الرسمية التي صدرت يوم أمس، موضحة أن تصريحات صدام جاءت خلال استقباله يوم الأربعاء الماضي وزير التصنيع العسكري عبد التواب ملا حويش وعددا من الخبراء العسكريين العراقيين، حيث أشار الرئيس العراقي إلى أن الأمريكيين يأتون في كل يوم بذريعة لضرب العراق. فرانس بريس أشارت أيضا إلى أن صدام أكد على قدرة العراق لمواجهة ما أسماه بالمخاطر، وأن العراق لا يريد شيئا من أحد، وأنه يعمل فقط على درء الشر الذي يتربص بالعراق. ومن جهة أخرى، دعا الرئيس العراقي القادة العرب إلى الاعتماد على قدرات وطاقات شعوبهم بدلا من الاعتماد على الأجنبي. وقال الرئيس العراقي إن بعض الحكام العرب لا يثقون بشعبهم، ناصحا الحكام الاعتماد على شعوبهم لتنتفي الحاجة إلى الاستعانة بالقوات الأجنبية كي تحمي لهم أنظمتهم. فرانس بريس أشارت أيضا إلى أن الرئيس العراقي أجرى في الأيام الماضية عددا من اللقاءات مع القادة العسكريين العراقيين ومع مسؤولين كبار في الدولة على خلفية التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، بعد فاصل قصير نتابع بث فقرات الملف العراقي ومن محاوره. نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان في بيروت لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين. وفد من الخارجية الأمريكية يجري في كردستان العراق مباحثات مع قادة الأحزاب الكردية وحوار مع الدكتور محمود عثمان عن أبعاد هذه الزيارة.
المجلة الثقافية برنامج أسبوعي منوع يعرض لشؤون ثقافية عراقية عبر الخبر والتعليق والمتابعة والحوار. المجلة الثقافية برنامج يعده ويقدمه محمد إبراهيم، وتبثه إذاعة العراق الحر يوم الجمعة من كل أسبوع.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام عرض فقرات الملف العراقي. أفادت وكالات الأنباء أن نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان وصل يوم أمس الخميس إلى بيروت في زيارة تستغرق 3 أيام بهدف تعزيز التبادل الاقتصادي بين العراق ولبنان. في هذا السياق نقلت وكالة رويترز الأنباء عن رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري قوله يوم أمس إن اتفاقية التجارة بين العراق ولبنان سوف تكون ضمن إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، مؤكدا أن لبنان ستكون ملتزمة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق. رويترز أشارت أيضا إلى أن رمضان سيزور في جولته دمشق، مشيرة إلى أن خبراء النفط لاحظوا ارتفاعا كبيرا في صادرات النفط السوري منذ أواخر عام 2000، وفي ذلك إشارة إلى الاعتقاد بأن سوريا تنتهك العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق من خلال إعادة ضخ النفط في الأنبوب العراقي الذي يمر عبر سوريا. وفي المقابل نفت سوريا هذه المزاعم بدعوى أنها تقوم فقط بتجريب خط أنابيب النفط بينها وبين العراق. هذا وتجر الإشارة إلى أن رمضان وصل إلى مطار بيروت الدولي على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية، وهي أول طائرة عراقية تحط في مطار بيروت منذ عام 1990. مزيد من التفاصيل عن زيارة رمضان إلى لبنان في سياق التقرير التالي من مراسلنا في بيروت علي الرماحي، الذي التقى أيضا أحد المحللين للحديث عن تأثيرات التطورات الأخيرة على صعيد العلاقات بين بغداد والرياض ومدى تأثيرها على العلاقات اللبنانية العراقية.
بطائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية العراقية وصل نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان على رأس وفد يضم وزير التجارة العراقي وآخرين. وصل بيروت مساء أمس، فيما التحق بالوفد في العاصمة اللبنانية وزير النفط العراقي الذي كان قد وصلها منذ أمس الأول. وفور وصول الوفد العراقي بدأت المباحثات اللبنانية العراقية التي انصبت على اتفاق التجارة الحرة المنتظر توقيعه صباح غد السبت. وحتى ظهر اليوم كان الجانبان عقدا جلستي مباحثات رئيسها عن الجانب اللبناني رئيس الوزراء رفيق الحريري، وشملت المباحثات تفاصيل الاتفاق المرتقب، وهو ما يشير إلى استمرار وجود نقاط غير متفق عليها بين الجانبين. وظهر اليوم زار نائب الرئيس العراقي رئيس الجمهورية اللبنانية أمين لحود في قصر بعبد الرئاسي، وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وكذلك تطورات الوضع في المنطقة. وبعد جولة المباحثات بين الجانبين حول مشروع الاتفاق التجاري، قال نائب الرئيس العراقي إننا ما نزال في بداية المباحثات ومتفائلون في الوصول إلى اتفاقية ترضي الطرفين، وقد كنا حريصين أمام الأخوة اللبنانيين فيما يخص إمكانياتنا وما يمكن أن نقدمه، وأملنا أن نصل إلى اتفاق قابل للتنفيذ. ولفت المراقبين هنا اهتماما رسميا لبنانيا غير عادي بالزيارة، بدءا من التحضير لها والحشد الكبير من الوزراء والسياسيين والسفراء العرب في استقبال الوفد العراقي في مطار بيروت، فيما كانت الزيارة مدار بحث واستقصاء من قبل السفير الأمريكي في بيروت خلال لقائه مع رئيس الوزراء رفيق الحريري عشية وصول الوفد العراقي. ويرى المحلل السياسي اللبناني علي حمادة في حديث لإذاعة العراق الحر، يرى أن التقارب السعودي العراقي فتح الطريق أمام تسارع في التقارب اللبناني العراقي.
كان معلوما منذ مدة طويلة بأن إحدى الموانع أو إحدى العوائق التي تقف وجه تطوير العلاقات بين لبنان والعراق على أقله من الناحية الاقتصادية هو علاقات لبنان الخاصة والمميزة مع كل من السعودية والكويت. وطالما أن هذه العلاقات كانت متوترة وعلى جانب كبير من العدائية كان لبنان يفضل أن يبقي حساباته ضمن الإطار السعودي الكويتي. طبعا لبنان ينظر بكثير من الاهتمام إلى الأسواق العراقية خصوصا وأن هناك دول عربية أخرى قد استفادت من الميزات التجارية والتبادلية مع العراق مثل سوريا مثلا عبر النفط وعبر التجارة البينية كما مصر التي يبلغ حجم أعمالها مع تبادلاتها التجارية مع العراق ما يفوق ملياري دولار. لبنان وحده كان مستثنى من هذه المعادلة. طبعا لا ننسى الأردن الذي يتمتع بوضع خاص بكونه يشكل إحدى البوابات الأساسية للتصدير والاستيراد وتحديدا للاستيراد العراقي.
أستاذ علي حمادة، كان دائما يشار إلى عاملي ضغط خارجيين، أحدهما إقليمي وهو السعودي الكويتي في منع التقارب العراقي لبناني، والآخر هو العامل الأمريكي. بعد حل العامل الإقليمي أو تجاوز عقبة العامل الإقليمي، هل تعتقد أن الدور الأمريكي الجانب الأمريكي تعتقد أن لن يمارس ضغوطا على لبنان من أجل منع تقاربه مع العراق؟
بطبيعة الحال الولايات المتحدة تمارس وقد ضغطا على لبنان في هذا الإطار، وقد سارع السفير الأمريكي إلى مقابلة رئيس الحكومة اللبنانية قبل بضعة أيام لسؤاله عن هذا التطور في العلاقات مع نظام الرئيس صدام حسين. إلا أن لبنان يستظل في هذه المعادلة الموقف السوري الذي يؤمن له نوع من الحماية، ثم الموقف الأمريكي الموقف السعودي والموقف الكويتي. ونحن نعلم مدى التقارب ومدى الالتصاق الأمريكي السعودي والأمريكي الكويتي، فكيف يكون لبنان خارج هذه المعادلة في حين أن أعداء النظام العراقي الأساسيين في المنطقة ينفتحون عليه ويقومون بمصالحة؟
يعني هل تعتقد أن التقارب السعودي الكويتي تم بموافقة أمريكية بحيث يتخذ لبنان مظلة للتقارب أيضا مع العراق؟
يعني هذه النقطة لا تزال موضع بحث وتدقيق في تقديري الشخصي، بأن الولايات المتحدة لم تكن لتوافق على هذا التقارب السعودي العراقي وتاليا انفتاح الباب مع الكويت. إلا أن لبنان هو لاعب صغير في هذه على هذه الرقعة من الشطرنج. لا شك بأن لبنان يهمه في المقام الأول أن يكون منسجما مع الإطار العربي العام. في هذا الإطار يمكن القول بأن القمة العربية شكلت له مخرجا، خصوصا وأنه يهمه أن يطور علاقاته التجارية بالدرجة الأولى مع العراق كونه السوق أساسي في المنطقة، ويمكن أن يستفيد الوضع الاقتصادي اللبناني من ذلك. على الصعيد السياسي هناك يعني مخرج آخر أو فكرة أخرى تقول بأن لبنان يلتزم بما يقوله العرب وبما تقوله الحالة التضامنية العربية. إذا كان هناك خلاف مع العراق يبقى لبنان على خط التماس من دون أن يستعدي أحد، وإذا كان هناك انفتاح عام من كل الدول العربية على العراق فلماذا يكون لبنان خارج هذا الانفتاح؟ طبعا إذا كان ثمة ضغوطات جدية أمريكية فإنها سوف تتوجه شطر السعودية أولا ثم الكويت قبل أن تصل لبنان، لأن المفتاح موجود هناك وليس في لبنان الذي يبقى رغم كل شيء لاعب إقليمي تفصيلي وصغير.
المباحثات اللبنانية العراقية تستمر اليوم وتتوج غدا كما هو متوقع بتوقيع سلسلة اتفاقات تجارية بين البلدين، لكن طغيان البعد الاقتصادي على الزيارة والمباحثات لا يخفي تطورا في العلاقات السياسية عكسه مستوى الوفد العراقي الزائر، رغم عدم البحث من قبل الجانبين في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام بث فقرات الملف العراقي. في محور آخر، أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن وفدا من الخارجية الأمريكية أجرى مباحثات مع الزعماء الأكراد في كردستان العراق خلال زيارة قام بها الوفد خلال الأسبوع الحالي. فرانس بريس نقلت الخبر عن بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني صدر يوم أمس الخميس، أوضح فيه الحزب أن الوفد الأمريكي كان برئاسة رايان كروكر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى. فرانس بريس أضافت أيضا أن الوفد الأمريكي أجرى مباحثات مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في مقره في مدينة صلاح الدين. وفي السليمانية أجرى الوفد الأمريكي مباحثات مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني. وكالة فرانس بريس نقلت عن البيان الكردي أيضا أن الوفد أكد اهتمام واشنطن بالوضع في المنطقة وبالأطراف السياسية فيها، كما أكد أيضا التزام الولايات المتحدة بتوفير الدعم والحماية لمنطقة كردستان العراق التي تعيش خارج سيطرة الحكومة المركزية في بغداد منذ حرب الخليج عام 91. وفي المقابل أكدت الأطراف الكردية للوفد الأمريكي أكدت التزامها بتطبيق اتفاقية السلام التي تمت بوساطة أمريكية عام 98، كما أكدت القيادات الكردية في نفس الوقت التزامها بوحدة الأراضي العراقية والعمل من أجل عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي. فرانس بريس الأنباء أشارت أيضا في تقريرها إلى أن البيان الكردي لم يقدم أي تفاصيل أخرى بشأن المحادثات التي جرت حسب قول الوكالة على خلفية التهديدات الأمريكية بضرب العراق والإطاحة بنظام صدام حسين في حال عدم موافقة بغداد على عودة مفتشي الأسلحة الدوليين إلى العراق. وتجدر الإشارة إلى أن زيارة الوفد الأمريكي إلى كردستان العراق قد سبق بتوجيه واشنطن الدعوة إلى فصائل المعارضة العراقية لعقد اجتماع يشرف على تنظيمه معهد الشرق الأوسط في واشنطن بتمويل من وزارة الخارجية الأمريكية. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت أيضا عن ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في لندن لطيف رشيد أن الاجتماع يهدف إلى البحث في أوضاع العراق في مرحلة ما بعد صدام حسين. ولإلقاء المزيد من الضوء على زيارة الوفد الأمريكي إلى كردستان العراق اتصلنا بالسياسي الكردي دكتور محمود عثمان وسألناه عن قراءته لهذه الزيارة في ظل عدم توفر تفاصيل كاملة عن المباحثات التي دارت بين الأطراف الكردية والوفد الأمريكي.
والله أنا طبعا يعني التفصيلات ما عرفنا شيء، لأن ما ذكر عنه لا أمريكيا ولا كرديا.
صحيح.
المهم يعني
نعم.
يعني بس حسب ما تصوري وحسب بعض المعلومات منه ومنك يعني مباشرة
بلي.
الوفد طبعا تعرف الوفد الأمريكي يعني زار كردستان قبل ويزور هسه وبالمستقبل هم يزور، لأن عمليا هسه هذه المنطقة الكردية المحررة هي تحت نوع من الحماية الأمريكية والحماية الدولية، حماية الأمريكية بالذات طبعا. هذه من ناحية، فيزوروها ويشوفون الأوضاع والكذا، عندهم مؤسسات، عندهم منظمات خيرية هناك، عندهم مؤسسات أخرى. هذه من ناحية. من ناحية هم طبعا دائما من يزورون بالتأكيد أكو اتفاق بين الحزبين، اتفاق واشنطن اللي وقع في 17 أيلول 1998. لحد الآن نفذ بعض بنوده وباقي بنود أخرى. هذه هم دائما كل زيارة تصير، سواء الأكراد راحوا لأمريكا والأمريكان اجوا، لأن أمريكا باعتبار راعية للموضوع هم يبحثوها أنه يصير تقدم، يصير تنفيذ لبنود أخرى. النقطة الأخرى بالتأكيد بدون أن يعلنوا، طبعا ما يعلنوا، بالتأكيد يبحثون الأوضاع، أوضاع بالعراق، إمكانيات ضرب العراق، إمكانيات تغيير النظام، إمكانيات ماذا يجري طبعا بالمنطقة. وطبعا هذه هم نقطة بالتأكيد، بس ما يريدون يذكروها
بالضبط. يعني البيان أبدا ما أشار إلى قضية التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة إلى العراق،
ولا المرة السابقة هم ما أشاروا، ما يشيرون بعض الأحيان.
في رأيكم يعني ما هو السبب في ذلك، رغم أنه البيان صدر متأخرا يعني؟
وعادة البيان يصدر مني الوفد الأمريكي يطلع، يعني من يكون انتهى زيارة، يمكن ناحية أمنية يحسب الحساب.
نعم.
أصلا لا تنسى الظروف الحالية، المنطقة كلها ملتهبة ضد أمريكا، مظاهرات في كل مكان. في هالوقت بدأ هو توقيتها توقيت مو زين يعني بصراحة يعني. وهذه طبعا من ناحية، من ناحية أخرى أنت تعرف يعني هسه الأمريكان صايرين يرعون كل شيء يعني بالعالم، يعني آخرين لا شيء. أنت شوف القضية الفلسطينية مثلا، الرئيس عرفات محاصر خطية صار فترة، بارح البوش خطب، مش قد ما حكى على عرفات سمعت، باليوم بارح بالليل عرفات مطلع بيان يقول نؤيد مبادرة بوش دون شروط. شي يسوي يعني؟ لأن لا العرب يسوون شي، لا الأوروبيين شي، الأمريكان هم الشايخين بالمنطقة والعالم.
طيب دكتور،
القضايا هيك يعني، فكيف إذا أكراد يعني؟
طيب دكتور، لنعود إلى قضية عدم ذكر التهديدات الأمريكية إلى العراق. يعني سابقا الزعماء الأكراد وبالذات طالباني مثلا صرح أكثر من مرة عن مواقف من هذه القضية، فما هو اللي يمنعهم من أنه يذكرون هذه المواقف أيضا في البيانات التي تصدر عن هكذا محادثات؟
والله طبعا هذا شيء يخصهم، أنا أعتبره صعبة طبعا. أنت لا تنسى من تطلع بيان ويا جهة عربية يمكن تحكي شكل، من تكون ويا جهة أمريكية تحكي شكل، الشيء يعني بالتأكيد حسب الوضع، حسب الجهة المقابلة، حسب الشيء. بس أنا تصوري أنه الأكراد طبعا عندهم تحفظ على الوضع ككل، وإلهم حق، لأنه من جهة هم يعانون من تهديدات صدام وحشد قوات على الخطوط الكردية، من جهة أخرى تركيا تهدد أنه إذا صار ضربة أمريكية تغزو المنطقة وتمنع تكوين دولة كردية، وهي تعرف أنه ماكو شيء كان يلتكوين دولة كردية. من جهة الأمريكان وضعهم ما معروف يعني، أنه عجبه يضربوه يشيلون صدام ما يشيلوه، يصير اتفاق ما يصير اتفاق، يصير تغيير نظام، لأنه أكراد عندهم تجارب سلبية سابقة من الأمريكان. ما يعرفون بالضبط الأمريكان شو يقولون، ففي هالوضع بالذات الكردي يكون متحفظ يعني. ما يريد طبعا يعني يصير مسائل بحيث هو بالنتيجة يصير ضحية، لأن صدام حسين هو طبعا النظام ما يقدرون شيء ضد الأمريكان، ولكن يقدر يضرب للمنطقة الكردية يعني مثلا مشاكل للمنطقة الكردية، هذه مسائل موجودة، ولهذا تحفظهم مفهوم، بس بعض الأحيان يكون زايد التحفظ والسكوت وعدم الكلام. فأنا في تصوري أنه التوقيت هم مثل ما قلت لك في هالضرب بالذات اللي هسه الامريكان يعني الوضع الامريكي اللي تأييده لاسرائيل والوضع الفلسطيني وشي المنطقه كل الناس ضد الوضع الامريكي.
طيب
يمكن هالزياره في الوقت بالذات تكون غير علنيه اكثر من الاوقات الاخرى حتى تصوري يعني.
دكتور محمود، هل ترون اي علاقه بين هذه الزياره وبين الاجراءات اللي تقوم بها الاداره الامريكيه وبذات وزاره الخارجيه بالتهيئه لعقد مؤتمر للمعارضه العراقيه في واشنطن؟
بدون شك يعني، طبعا لا تنسى انه الاحزاب الكرديه حزبين الرئيسيين والاحزاب الاخرى هي احزاب رئيسيه في المعارضه العراقيه، واي مؤتمر اي اجتماع اي شيء طبعا احزاب الكرديه تكون عندها دور رئيسي واساسي، واذا ما كانت في احزاب الكرديه الاجتماع يكون ثانوي تقريبا. فهذا انا برايي بالتاكيد هذه هم احد المواضيع طبعا، لانه وفود كرديه راح تروح لامريكا خلال هالايام نفس الغرض، ولذلك انا برايي بالتاكيد العلاقه يعني سواء قالوا ام لم يقولوا يعني بالعلاقه بهالموضوع، العلاقه بتهيئه الاجواء، الى علاقه باستطلاع الاراء مثلا، مثل ما تشيني اجى شاف الدول المنطقه وافتهم شكو ماكو، نفس الشيء يروحون يشوفون الكردي هم حتى يفتهمون راي الكردي بالموضوع يعني. هذا صحيح، لانه العامل الكردي لا تنسى عامل مهم اليوم. وممكن أقوى عامل بالنسبة للمعارضة، عندهم منطقة محررة، عندهم قوات، عندهم خبرة مع 10 سنوات بالحكم. يعني يديروا المنطقة، وفعلاً فيحسب الحساب بالتأكيد في هالمعادلة.
نعم دكتور محمود عثمان شكرا جزيلا لك.
يا أهلا أهلا وسهلا.
وأخيرا مستمعي الكرام، أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفعت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ 6 أشهر بسبب المخاوف من انخفاض معدلات تصدير النفط تحت تأثير الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. فرانس بريس أشارت في هذا الصدد إلى أن العراق وبدرجة أقل إيران طالبا بوقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة ردا على موقف واشنطن من الهجمات الإسرائيلية، وعلى رفض الرئيس الأمريكي جورج بوش تحميل إسرائيل مسؤولية التصعيد في منطقة الشرق الأوسط. الوكالة أشارت أيضا إلى أن دعوة العراق إلى استخدام النفط كسلاح في المعركة لم ترق استجابة من قبل دول أوبك وخاصة المملكة العربية السعودية التي تعتبر المصدر الأكبر للنفط. هذا وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية العراقي بالوكالة همام عبد الخالق أعلن في الفترة الأخيرة أن العراق مستعد على الفور لوقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة وبالتعاون مع إيران وجميع الدول المصدرة للنفط المستعدة لاتخاذ مواقف شبيهة بالموقف العراقي. وفي المقابل أعلن وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي أن إيران ستدعم اتخاذ قرار باستخدام النفط سلاحا ضد الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن قرارا كهذا لن يكون فاعلا إلا إذا التزمت به الدول الإسلامية المصدرة للنفط. وفي طهران دعا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي دعا اليوم الجمعة الدول الإسلامية المنتجة للنفط إلى تعليق تصدير النفط بشكل رمزي إلى الدول الغربية وإلى تلك الدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل لمدة 1 شهر.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
الهجر معادة غريبة، لا ولا منكم عجيبة. الهجر
كل ماني سجى حليبة، كل ماني
الهجر معاداة غريبة لا ولا منكم عجيبة غير هذا شدد الكون كل ماني سبا حليبة كل ماني ردة حليبة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد العرض ويقدمه الزميل كامران قرداغي، وتشاركه القراءة زينب هادي. سيداتي وسادتي السلام عليكم، هذه تحية من زينب هادي وكامران قرداغي في هذا العرض للشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صدرت اليوم. ويضم العرض تقريرين صوتيين لمراسلي إذاعتنا في القاهرة أحمد رجب وفي بيروت علي الرماحي.
ونبدأ العرض بقراءة لأبرز العناوين. بغداد تتوقع معاودة علاقاتها الدبلوماسية مع الرياض وتدعو أنقرة إلى شراكة إقليمية.
بلير لبوش، الوقت غير مناسب لتوجيه ضربة إلى العراق.
استياء حزب العمال البريطاني من خطط ضرب العراق يجعل مهمة بلير صعبة في مزرعة بوش.
بلير سيبحث مع بوش تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط والتحضيرات لضرب العراق.
صحيفة أمريكية، إيراني هرب أسلحة من العراق إلى تنظيم القاعدة.
مسؤولون أمريكيون محافظون يقترحون سياسة متشددة تجاه عرفات وصدام.
صدام حسين، العراق قادر على المواجهة.
العراقيون يدشنون شارع ياسر عرفات في بغداد بإحراق دمية لشارون والعلمين الأمريكي والإسرائيلي.
فاينانشال تايمز، بغداد الرابح الأول من النزاع المتصاعد في الشرق الأوسط، وبغداد تنفي مجددا امتلاكها أسلحة دمار.
مصادر الأمم المتحدة، اتفاق أمريكي روسي وشيك بشأن عقوبات العراق.
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي للزمان، يجب حل تعقيدات الملف العراقي ضمن شرعية الأمم المتحدة.
حزب البعث السوداني، العراق مسؤول عن المصالحة مع العرب وإشاعة الديمقراطية في الداخل.
فضيحة تسهيلات بنكية في بغداد، صراع بين متنفذين يؤدي إلى هروب رجل أعمال إلى الخارج.
إسلاميون متطرفون وراء محاولة اغتيال رئيس الحكومة في السليمانية.
وفد أمريكي يزور شمال العراق.
مرجعية شيعية عراقية من دون الدعوة والمجلس الأعلى.
اتحاد القوى الإسلامية العراقية يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي.
حزب الدعوة الإسلامية، شارون يرتكب حرب إبادة.
عدي يطلب من الصحفيين الالتحاق بفدائي صدام.
مستمعين الكرام، في القاهرة رصد مراسلنا أحمد رجب الشأن العراقي في صحف مصرية صدرت اليوم ويعرض لها فيما يلي.
رابط أحمد طه النقر في مقاله بصحيفة الأخبار المصرية بين العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وبين توسعة أمريكا لنطاق حربها ضد الإرهاب لتشمل دولا عربية من بينها العراق، وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية غضت النظر عن خيار العرب الاستراتيجي وهو السلام، وأطلقت العنان لخيار شارون الاستراتيجية والذي يعني الحرب ويعني أيضا خدمة الأهداف الأمريكية في توسعة نطاق حرب واشنطن لتشمل العراق وسوريا وإيران. وفي مجلة المصور الأسبوعية هاجم عبد القادر شهيب الولايات المتحدة الأمريكية بشدة ووصفها بأنها هي زعيمة محور الشر في العالم وأكبر دولة مارقة فيه، وقال أن تصريحات بوش ومن قبلها وزير خارجيته باول التي ترحب بالمجزرة الإسرائيلية الجديدة وتدعو لشن الحرب على العراق وإيران وسوريا لها فوائد جمة، أهمها أنها ستزيل الغشاوة من فوق عيون العرب الذين ظلوا يراهنون على موقف أمريكي عادل من دون جدوى. أما صحيفة الأسبوع فقد نشرت حوارا مع نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان، وأكد خلاله المسؤول العراقي رفض بلاده لعودة المفتشين الدوليين بدون شروط واضحة، وأكد أن 8 سنوات من التفتيش والرقابة لم تكن إلا خدعة تستهدف التجسس على العراق لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل. وأشار رمضان إلى أن بلاده تتوقع عدوانا عسكريا أمريكيا، إلا أنه أكد أن العراق مستعد لمواجهة هذا العدوان دفاعا عن سيادته وأراضيه على حد تعبيره. وطالب طه ياسين رمضان باتخاذ مواقف عربية داعمة للعراق وللأمن القومي العربي، وقال إنها مثل هذه المواقف كفيلة بتأجيل أو إلغاء العدوان الأمريكي المتوقع ضد العراق على حد تعبيره. كما شكك في مواقف كل من تركيا وإيران، إلا أنه أشار إلى أن الشمال العراقي ليس شبيها بالتحالف الشمالي في أفغانستان، وقال أنه حتى لو جرى تأجيل الضربة فذلك شيء جيد وكل ذلك مهم لأن الزمان يفرز نتائج مختلفة. وحول موقف العراق من عودة المفتشين الدوليين تساءل ياسين رمضان قائلا: من قال أن دخولهم سيوقف العدوان؟ إن تصريحات العديد من المسؤولين الأمريكيين تؤكد أن العراق سيضرب سواء قبل بعودة المفتشين الدوليين أم لم يقبل. وأضاف: لقد سبق أن سمحنا بالمفتشين لمدة 8 سنوات، فماذا حدث؟ لقد اعترف بعضهم بأنهم لم يكونوا سوى مجموعة من الجواسيس لصالح الموساد والاستخبارات الأمريكية، وقاموا بتفتيش كل المصانع ووضعوا عليها آلات تصوير، ووصل بهم الأمر إلى دخول المساجد والكنائس الرئيسية في بغداد وكذلك القصور الرئيسية، فماذا يريدون أكثر من ذلك على حد تعبيره؟ أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعين الكرام، صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن نقلت عن مصدر دبلوماسي من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن روسيا على وشك التوصل مع الولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن إقرار قائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج من أجل تغيير نظام العقوبات المفروضة على العراق. وأوضح المصدر ذاته في تصريح وصفته الشرق الأوسط بأنه خاص، أوضح أن المباحثات ما زالت جارية حول القائمة، وتوقع أن تتوصل موسكو وواشنطن إلى اتفاق في وقت قريب، لكنه أشار إلى أن الخلافات ما زالت قائمة حول الإجراءات. الصحيفة تابعت في تقريرها أن المصدر الروسي الذي لم تذكر اسمه قال إنه بعد الاتفاق على القائمة سنجري مفاوضات مع مكتب برنامج النفط مقابل الغذاء ومع لجنة أنموفيك على حد قول المصدر.
في لندن أيضا مستمعين الكرام، نشر صحيفة الحياة تقريرا جاء فيه إن بغداد تتوقع معاودة العلاقات الدبلوماسية مع الرياض. مراسل الصحيفة في بغداد عبد اللطيف السعدون نقل عن مصادر عراقية مطلعة لم يكشف هويتها أنها استبعدت خطوات دراماتيكية في إطار العلاقات مع الكويت في هذه المرحلة، لكنها لم تستبعد عودة قريبة للعلاقات الدبلوماسية بين بغداد والرياض بحسب التقرير. وأوضح التقرير أن هذا الكلام جاء تعقيبا على تصريحات للسياسي النمساوي القومي المتطرف يورغ هايدر، دعا فيه النمسا إلى احتضان لقاء مصالحة عراقية كويتية. الحياة نقلت عن المصادر أيضا أن الحكومتين العراقية والكويتية تفضلان طبخ الخطوات المقبلة على نار هادئة بعد الاتفاق في قمة بيروت الذي أدى إلى وقف الحملات الإعلامية بينهما، على حد تعبير التقرير الذي نشرته الحياة اليوم وهو لمراسلها في بغداد.
سيداتي وسادتي، في الكويت نشرت صحيفة الوطن تصريحات أدلى بها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، أكد فيها أن شيئا لم يتغير بعد القمة العربية في الموقف العراقي، فالعراق تعهد بعدم تكرار الغزو وضمان أمن وسلامة الكويت، ولكن في الوقت نفسه ما زالت الممتلكات الكويتية موجودة لديه، وقرارات مجلس الأمن الخاصة بحرب الخليج قائمة ولم تنفذ. وتساءل الخرافي هل تغير شيء، وأجاب عن السؤال بقوله لم يتغير شيء. الخرافي أضاف في تصريحاته إلى صحيفة عكاظ السعودية أمس ونقلتها اليوم صحيفة الوطن الكويتية، أضاف أن الفرصة سانحة أمام العراق لإثبات حسن نواياه بعد تعهده أمام القادة العرب في القمة باحترام استقلال وسيادة وأمن الكويت والإفراج عن الأسرى، مشيرا إلى أن تحسين العلاقات العراقية الكويتية مرهون بإثبات العراق حسن نواياه قولا وعملا تجاه الكويت وترجمة القرارات إلى أفعال إيجابية ملموسة. ودعا الخرافي إلى تطوير نشاط الجامعة العربية، وقال إنها بحاجة إلى تغيير اختصاصاتها، متمنيا للأمين العام عمرو موسى أن يعمل بحيادية كاملة وأن يحرص على وحدة الكلمة العربية بحسب تصريحات الخرافي إلى صحيفة عكاظ السعودية ونقلتها اليوم صحيفة الوطن الكويتية.
مستمعين الكرام، نعود إلى لندن حيث نشرت صحيفة الزمان بيانا للمكتب السياسي لحزب البعث السوداني، جاء فيه أن الحزب يستنفر كافة القوى الوطنية في السودان للعمل المشترك لدعم الشعب العراقي الشقيق ضد المحاولات الهادفة لضربه وتدميره، على حد تعبير البيان. ودعا المكتب السياسي لحزب البعث السوداني القيادة السياسية في العراق إلى إطلاق ما وصفه بمبادرة جريئة من أجل إجراء مصالحة عربية شاملة تعيدها إلى محيطها العربي والدولي، ومصالحة وطنية عراقية ترتكز إلى الخطوات التي أعلنتها بعد نهاية الحرب الإيرانية العراقية، وصولا إلى إشاعة الديمقراطية وتمكين كل القوى الوطنية بعربها وأكرادها وأقلياتها القومية من المشاركة الفاعلة في تقرير مصير بلادها، بحسب ما جاء في بيان المكتب السياسي لحزب البعث السوداني الذي نشرته صحيفة الزمان اللندنية اليوم.
أخيرا، هذا مراسلنا في بيروت علي الرماحي يختم هذا العرض بتقرير رصد فيه الشأن العراقي في صحف لبنانية صدرت اليوم.
صحيفة المستقبل اللبنانية نشرت حوارا مع وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد الذي يزور بيروت حاليا، قال فيه أن العراق سيفتح سوق النفط أمام القطاع الخاص اللبناني. وأشار رشيد إلى أن زيارة طه ياسين رمضان إلى بيروت ستؤدي إلى توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية إلى جانب اتفاق منطقة التجارة الحرة، فيما سيحتل النفط جانبا مهما في هذه الاتفاقيات. وحول سبب التركيز على الجانب النفطي، قال الوزير العراقي أن التعاون النفطي يؤدي إلى توفير تمويل للسلع التي يريد العراق شراءها من لبنان، كما أن البلدين يتفاوضان الآن لتنفيذ الهبة النفطية العراقية المقدمة إلى لبنان منذ عامين. كما أشاد الوزير العراقي في حديثه للصحيفة بدور لبنان فيما تم خلال القمة العربية الأخيرة من مصالحة بين الوفدين العراقي والسعودي وتقارب بين الوفدين العراقي والكويتي. كما قال الصحيفة، نقلت أيضا ترحيب رئيس اتحاد الغرف اللبنانية عدنان القصار بزيارة الوفد العراقي إلى بيروت، وقال إنها ستصب في إطار تفعيل التعاون اللبناني العراقي اقتصاديا. علي الرماحي، بيروت.